بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعلم فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء، وجنبهم مضلات الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لحديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي الأمين: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا هو اللقاء السابع بين يدي الجزء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، والإمام الحاكم في المستدرك، والإمام أحمد في المسند، وغيرهم رضي الله عنهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نصل الحاضر بالماضي، في اللقاء الذي مضى وقفنا وما زلنا بين يدي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. فبعد أن عرفنا الاستعانة وبينا أقسام الاستعانة، بدأنا في الدرس الذي مضى نقف أمام أقسام الناس بالنسبة للاستعانة. هذا وقد علمنا أن الاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل، وأقسامها ثلاثة. القسم الأول استعانة واجبة، وهي الاستعانة التوحيدية، والتي لا تكون إلا بالله رب العالمين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. القسم الثاني الاستعانة الشركية أو المحرمة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، ومنها الاستعانة بالأموات وبالغائبين، وهذه استعانة شركية محرمة. النوع الثالث الاستعانة المندوبة أو المباحة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وتكون بشروط: أن يكون المستعان به من المخلوقين حاضراً حياً قادراً على ما استعين به فيه. هذا عن أقسام الاستعانة ومعناها. ثم بدأنا الوقوف أمام أقسام الناس فيما يتعلق بالاستعانة، وعلمنا أيضاً أن الناس ينقسمون في باب الاستعانة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأخيار الخلص، وهم الذين لا يستعينون إلا بالله رب العالمين، منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون، العلماء، طلاب العلم، الدعاء، فهم لا يستعينون إلا بربهم عز وجل في أمورهم كلها. وتحدثنا عن هذا الصنف وبينا أحوالهم في الاستعانة. الصنف الثاني من الناس وهم الأشرار الخلص، وهؤلاء لا يستعينون بالله عز وجل ولا يعبدونه. القسم الثالث وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. في الدرس الماضي وقفنا مع الصنف الأول وما زلنا، فتعرفنا على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء استعانتهم بالله رب العالمين في شأنهم، في أحوالهم، في أقوالهم، في عبوديتهم، في توكلهم على ربهم جل جلاله، لا يستعينون إلا بالله عز وجل. وسوف نضرب في هذا اللقاء بعض الأمثلة من سيرة السلف الصالح تتعلق بهذا الباب. المثال الأول لسالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فقيه من فقهاء الصحابة، عفواً فقيه من فقهاء التابعين. سالم كان أشبه الناس بأبيه خلقاً وخلقاً، خلقاً وخلقاً، كان عابداً فقيهاً تقياً زاهداً. من بين المواقف التي حدثت لتدلل على استعانتهم بربهم عز وجل في شأنهم كله هذا المشهد، أن سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين قدم إلى مكة ذات عام حاجا، فلما طاف بالبيت طواف القدوم وصلى ركعتين سنة الطواف، نظر فرأى سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جالسا قبالة الكعبة يحرك شفتيه يتلو القرآن، تصح دموعه على خديه وكأن خلف الدموع بحرا من كثرة الخشية لله رب العالمين. فما أن رآه أمير المؤمنين إلا ودنا منه وجلس بجواره حتى كادت ركبته أن تمس ركبته، وانتظر فراغه من التلاوة، وتحين فرصة فراغ سالم من تلاوته، ثم مال عليه وقال: السلام عليك أبا عمر ورحمة الله وبركاته. فالتفت سالم إليه وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أمير المؤمنين. فدنا الأمير من سالم وقال: يا سالم، سلني حاجة أقضيها لك، سلني حاجة أقضيها لك. فلم يجبه سالم، فظن الخليفة أنه لم يسمعه، فدنا منه وكرر عليه المسألة وقال: يا أبا عمر، سلني حاجة لأقضيها لك. هكذا كان الأمراء يعرفون قدر العلماء ويعرفون قدر الفقهاء، يدنو من العالم ويسأله حاجته. فلما كانوا كذلك مكن الله لهم ونصرهم، فإذا بسالم ينظر إلى الأمير ويقول: إني أستحيي من الله عز وجل أن أكون في بيته وأسأل أحدا غيره. فهذه الجملة أربكت الأمير وما استطاع أن يتكلم، فتركه وسكت. وبعد قليل قام سالم ابن عبد الله إلى رحله، أي إلى منزله، فرغ من تلاوته وعبادته فقام إلى بيته فتبعه الناس. فهذا يستفتيه في فتية دينية، وهذا يستشيره في مشورة دنيوية، وهذا يسأله الدعاء، وهذا يسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسالم يجيبهم. فإذا بالأمير ينطلق خلفه، فلما رآه العامة أفسحوا له الطريق حتى دنا من سالم بن عبد الله ومس منكبه منكبه، أي الكتف في الكتف، وانتظر حتى خرج من بيت الله الحرام وهمس في أذنه وقال: يا سالم، ها نحن قد خرجنا من بيت الله رب العالمين، فسلني حاجة أقضيها لك. فنظر إليه سالم وقال: يا أمير المؤمنين، حاجة من حاجات الآخرة أم من حاجات الدنيا؟ فقال: بل من حاجات الدنيا، فحاجة الآخرة لا يملكها إلا الله رب العالمين. قال له سالم: يا أمير المؤمنين، إني أستحيي من الله أن أسأله الدنيا وهو مالكها، فكيف أسأل غيره ممن لا يملكها؟ فهنا قال أمير المؤمنين: يا آل الخطاب، ما أعزكم بالزهد والتقى وما أغناكم بالله عز وجل، فقد تعلمنا منكم اليقين يا آل الخطاب. وانصرف الأمير راشدا. هذا نموذج في الورع وفي الإقبال على الله رب العالمين، ولكن هذا لا يمنع الاستعانة بالمخلوق كما ذكرت فيما يستطيع فعله المخلوق، فهذا أمره مباح ومندوب، بل هذا يدخل في باب وتعاونوا على البر والتقوى. فمن التعاون على البر والتقوى أن يعين الأخ أخاه، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا في الاستعانة المباحة المندوبة التي يستطيعها المخلوق ويقدر عليها المخلوق، فإن ربنا جل جلاله جعل من خلقه مفاتيح خير مغاليق شر، وأوكل لبعض خلقه القيام بقضاء حوائج المسلمين، فمثل هذا الباب مندوب مباح في ديننا. لكن هذا النوع الأول نوع من الورع ونوع من الاستعانة التي فعلها جيل تربى على مائدة القرآن والسنة، كان همه الآخرة، لذا لم يسأل الدنيا، لذا لم يسأل الدنيا. فهذا نموذج فريد نتعلم منه اليقين في الله رب العالمين، نتعلم منه أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، فعليك دائما أبدا أن تفزع إليه. ولذلك أذكر لكم نموذجا آخر من سلف الأمة أيضا، لعالم من علماء المسلمين ومحدث من المحدثين وجبل من جبال العلم، إنه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ابن خزيمة في بداية طلبه للحديث والعلم كان مع ثلاثة من طلاب العلم يعكفون على تحصيل العلم وكتابة الحديث، وكانوا في آخر الليل يذهب أحدهم ليبحث عن طعام أو شراب فلا يجد، فباتوا ليلتهم بلا طعام وبلا شراب. الليلة الثانية ذهب أحدهم ليبحث عن الطعام فلم يجد، فباتوا ليلتهم الثانية بلا طعام وبلا شراب، وفي الليلة الثالثة هكذا. فلما اشتد حالهم ثلاثة أيام في تحصيل العلم وطلب الحديث بلا طعام وبلا شراب وضعفت أبدانهم، قال بعضهم لبعض: لا بد أن يخرج واحد منا ليسأل الناس الطعام والشراب حتى لا نهلك من شدة الجوع والعطش. فقال ابن خزيمة: لا أفعل هذا أبدا. قالوا: إذن نقترع، نعمل قرعة، ومن وقعت عليه القرعة يلتزم أن يخرج إلى الناس فيسألهم الطعام والشراب والزاد. وبالفعل أجروا قرعة فوقعت على ابن خزيمة رضي الله عنه. فماذا صنع؟ قال: إذن أمهلوني قبل أن أخرج إلى الناس. فقام فتوضأ وصلى ركعتين بخشوع وبخضوع، وفي سجوده قال: اللهم لا تعوزني أن أسأل الدنيا غيرك، لا تعوزني أن أسأل الدنيا غيرك. وقد قال لهم قبل صلاته: إنني ما جئت لطلب دنيا، إنما جئت لطلب العلم، جئت لأحصل علما، وما جئت لأسأل الناس المال. فلما وقعت القرعة كان لزاما عليه أن يقوم ويسأل الناس، فقام فتوضأ وصلى ركعتين وسأل ربه بيقين: اللهم لا تعوزني أن أسأل الدنيا غيرك. فما أن فرغ من ركعتيه إلا وسمعوا الباب يطرق طرقا شديدا، ففتحوا الباب فوجدوا جائزة السلطان، دنانير ودراهم وطعام وزاد. فقال ابن خزيمة: الحمد لله، الحمد لله. لأن الأمراء في أزمنتهم كانوا يبحثون عن طلاب العلم لكفالتهم، وهذا أيضا من باب الاستعانة، ولكن أتتهم بغير طلب. عندما لجأ ابن خزيمة هذا العالم إلى ربه جل جلاله مستعينا بخالقه أن يرفع عنه حرج سؤال الناس المال أو الطعام أو الزاد، فما أن فزع إلى ربه إلا واستجاب ربه جل جلاله، وإذا بالسلطان يرسل إلى طلاب العلم المال والطعام والزاد. وكان من هدي السلف قبول عطاء السلطان خاصة للطالب الذي يعكف على العلم ومدارسة العلم، ولا سبب له من أسباب الدنيا ليحصل القوت، لأنهم كثير منهم كان ينقطع لطلب العلم، وبعضهم أثناء طلبه للعلم كان يعمل بعض الأيام للقوت، كبعض الأئمة يسمى الإمام السبتي، وهو من تلامذة الإمام أحمد، عفوا الإمام مالك بن أنس، لقب بالسبتي. لماذا؟ لأنه كان طيلة الأسبوع يطلب العلم ويحصل الحديث، ويوم السبت من كل أسبوع يعمل طيانا في صناعة الفخار والأواني ليحصل قوتا لبقية الأسبوع، فكان يعمل يوم السبت فقط. لماذا؟ ليحصل القوت لبقية الأسبوع، فلقب بالإمام السبتي. لماذا؟ لأنه كان يعمل في يوم السبت فقط، لأن العلم كان هما له، لذا رفعهم الله عز وجل بالعلم ومكن لهم في العلم، فأصبحوا أعلاما يتردى عنهم إلى قيام الساعة. لماذا؟ حفظوا لنا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا القرآن غضا طريا، حفظوا لنا سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وغربلوها غربلة من السقيم والمكذوب والموضوع، وجاءتنا غضة طرية نقية بفضل الله عز وجل، ثم جهود هذه الثلة المباركة من العلماء والفقهاء والمحدثين رحم الله الجميع. إذن الصنف الأول من الناس فيما يتعلق بالاستعانة هم الأخيار الخلص الذين يستعينون بربهم في شأنهم كله رحم الله الجميع، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. ننتقل الآن إلى الصنف الثاني من أصناف الناس وأقسامهم فيما يتعلق بالاستعانة، وهؤلاء هم الأشرار الخلص، الأشرار الخلص الذين لا يعبدون الله رب العالمين ولا يستعينون به جل في علاه. هؤلاء كالأنعام، بل هم أضل، كما أخبر القرآن الكريم قال عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لعلك تقف وتقول: كيف لهم قلوب لا يفقهون بها؟ كيف لهم أبصار ولا يبصرون بها؟ كيف لهم آذان ولا يسمعون بها؟ طب لهم آذان يبقى بيسمعوا، نقول لك أن الفقه والبصر والسمع كل هذا ينقسم إلى قسمين: سمع وبصر وفقه إدراك واستجابة، وسمع وبصر وفقه إعراض وصد. إعراض وصد. فعندما تنظر إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وتنظر إلى من عاصر النبي من صناديد الكفر والطغيان كأبي جهل وأبي لهب، كل هؤلاء عاصروا النبي، أليس كذلك؟ بلى. رأوا النبي، جالسوا النبي، سمعوا من النبي، أليس كذلك؟ أبو جهل سمع ولا لا؟ سمع، وكان بيجالس النبي. أبو لهب سمع النبي وشاف النبي وكان بيجالس النبي وهو عم النبي. وبلال سمع النبي وجالس النبي ورأى النبي، وصهيب سمع النبي ورأى النبي وجالس النبي، لكن شتان بين سمع بلال وبين سمع أبي جهل، شتان بين رؤية بلال للنبي وبين رؤية أبي جهل للنبي، شتان بين فقه بلال لما يقوله النبي وفقه أبي جهل لما يقوله النبي. ولذلك لما القرآن يتكلم عن هذا الجيل الفريد قال: محمد رسول الله والذين معه. خلي بالك من لفظ القرآن، والذين معه، معية مش من رآه ولا من سمعه ولا من خالطه وجالسه، أبدا، والذين معه. لأن المعية معناها التزام كامل بمنهجه، متابعة صادقة لما يقوله، اللي بنسميها المعية. ولذلك في السنة قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام النسائي بسند جيد صحيح، وقالت: يا رسول الله، وهبتك نفسي. ومعنى وهبتك نفسي الهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنتهى المرأة نفسها أن يتزوجها بلا مهر بلا صداق، دي خاصة بمين؟ خاصة بالنبي. أما غير النبي: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهبتك نفسي، فنظر النبي إليها ولم يتكلم، أي أنه لم يؤمر بالزواج منها، لأن النبي يا إخوة لم يتزوج إلا خديجة، وبقية نساء النبي زوج بهن النبي، فارق بين تزوج وزوج. تزوج أي برغبته، زوج أي بوحي السماء. فالنبي تزوج خديجة، وده كان قبل البعثة، كان عمر النبي 25 عاما، كان عمر أمنا خديجة 40 عاما. لما رأت من تقواه وحسن خلقه وصدقه وأمانته، لأنه كان يعمل في أموالها تاجرا، أرسلت تخطبه صلى الله عليه وسلم، فقابل النبي الزواج منها وتزوجها صلوات ربي وتسليمات عليه. فتزوج خديجة، وماتت خديجة في العام العاشر من البعثة النبوية. انتبه معي، النبي تزوجها عمره كم سنة؟ 25 سنة. الوحي نزل على قلب النبي على سن كم؟ 40، صح كده؟ طيب. ادي 15 سنة خديجة مع النبي زوجة. طيب. وماتت خديشة في العام العاشر من البعثة، يعني كان عمر النبي كام؟ 50 سنة. اتزوجها عنده كم سنة؟ 25. يعني عاشت مع النبي كم سنة كزوجة؟ 25 سنة. ولم يتزوج النبي عليها. عشان نرد على الجماعة اللي بيشككوا في هدي النبي ويطعنوا في مسألة تعدد زوجات النبي، نقول يا قوم إن النبي تزوج خديجة، وبقية نساء النبي زوج بهن النبي، أي زوج بأمر الله رب العالمين لحكم سوف أعرج عليها الليلة إن شاء الله. فلو كان راغبا في النساء كما يقول أعداؤه لتزوج على خديجة في حياة خديجة، ودي كانت عادة العرب يا إخوة. كان أقل رجل من العرب تحته 10 من النسوة. الإسلام لم ينشئ التعدد، ده الإسلام ضابط عملية التعدد. التعدد موجود قبل الإسلام، بل حتى القوم في كتبهم يعرفون أن جميع الأنبياء قبل محمد كان تحتهم أكثر من زوجة. سليمان كان عنده أكثر من 300 ولا إيه؟ وسليمان كان في بني إسرائيل، واضح؟ وكذلك غالب الأنبياء. فكان التعدد معمول به في الأمم السابقة، فلم يأتي الإسلام لينشئ التعدد أبدا، بل الإسلام يحد من التعدد. لما جه الإسلام كان كل معظم الصحابة تحته 10 وتحته 8، فجه الإسلام قال في سورة النساء لما نزلت الأحكام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يبقى حدد بكام؟ 4 فقط. فيأتي الصحابي تحت منه 10، ماذا أصنع؟ يقول له النبي امسك 4 وفارق 6، الآخر يجي عندي 8 امسك 4 وفارق 4. الله أكبر. يبقى الإسلام ما أنشأش التعدد كما يقول أعداؤه أبدا، ده الإسلام جاي يضبط ويراعي الفطرة. ويراعي إيه؟ الفطرة. الفطرة كمخلوق عادي جبل على 4 نسمة بخلاف الأنبياء والرسل. الله كان يعطيهم قوة 40 رجلا، قوة 100 على حسب النبي أو الرسول. فما تحطش الأنبياء في الزواج إيه؟ مقياسا في هذا الباب. ولذلك النبي لما كان يواصل في الصيام وأراد الصحابة أن يتأسوا به في الوصال، يعني الوصال يعني يصوم اليوم واثنين وثلاثة لا يفطر 3 أيام متصلة، الصحابة أرادوا فعل هذا فنهاهم النبي. قالوا يا رسول الله رأيناك تواصل، قال لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. دي حاجة من خصوصيات الأنبياء، الله يقويهم بالعبادة بخلاف بقية المخلوقين، يقويهم على تحمل الجوع والعطش، لأنه إذا ذكر ربه بخلاف ذكر أنا لربي عز وجل. وذلك لا تعجب عندما تقرأ في سيرته أنه قام ليلة كاملة بآية واحدة يكررها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، الآية ليلة كاملة بآية واحدة، تعال أن تقرأ القرآن كله، قل أن تتدبر وقل أن تخشع. لكن النبي قام ليلة كاملة بآية ليه؟ لأنه عاش الآية، عاش مقاماتها وأحوالها ومآلاتها، رأى بعينيه الجنة والنار، رأى العذاب ورأى النعيم. لا، ليس كحالي وحالك. ده احنا ممكن يتقرأ علينا القرآن سورة واثنين واحنا نايمين. بدليل زي ما قلت لك معظمنا الغالب يدخل المسجد ومعاه الموبايل شغال، حتى ما تذكرش يغلقه. فين تعظيمه للصلاة؟ تبقى تصلي وتصلي على محمد، لا يجوز. احنا في صلاة يا ولدي، احنا في صلاة يا ولدي، واضح؟ وبتصلي وتيت تيت تيت تيت. لكن النبي يقوم ليلة كاملة بآية يكررها، واضح؟ فما تقوليش بقى 4 ليه والأنبياء كان عندهم، لا، الأنبياء دي من خصوصيات الأنبياء. إذن الإسلام ما أنشأش التعدد، الإسلام جاء ليحد ليحد من التعدد، فقال لك أربعا، وأربعا إيه؟ بشرط العدل، بشرط العدل. فذلك قال فإن خفتم، مجرد خوف ألا تعدلوا فواحدة، مجرد خوفك فقط إني ما أقدرش أعدل بين زوجتين يبقى واحدة بس. والتعدد له أسباب، ولابد من تهيئة بيت، مش تيجي تعدد تبدد ونتمسح في المنهج والمنهج منا براء. قال عايز أعدد يخرب بيت الأولان، يخرب بيت اللي صبرت معاه وشالته في ضيقه وفي قرب وفي فقر، وبعدين ايه يقول لك انا بطبق سنة مين يا مسكين؟ ليست هذا، لا ليست هكذا تطبق السنة، واضح؟ وتجد بعض الإخوة للأسف يعني الراعي تزوج، انا ان شاء الله اعدد يا اخي كتك الخيبة، الفاهم نفسه يعني ملتزم قوي عند العقد، انا ان شاء الله اعدد كتك الخيبة بس تسد على واحدة الاول، وتلاقي الواد مش لاقي ياكل، انا هعدد. تعدد ايه؟ عدد بالمعنى الثاني. فقضايا خطيرة جدا اصبحت لعبة بين ايدي الناس وايدي السفهاء ممن لا علم لهم، فياخد دي ويرمي دي ويعمل دي ويفسد دي، ولا ما ينفعش، ما ينفعش يا ولد. الشرع ليس لعبة والمنهج ليس لعبة في ايدي الناس، ده له ضوابط. فان خفتم ألا تعدلوا فإيش؟ واحدة. طيب يبقى ننتبه لهذا الضابط، الله يبارك فيكم، لأن بعض الشباب للأسف يسمعون قول من لا علم لهم ولا فقه لهم، اللي بنسميه احنا في العلم يعني الشيخ أبو شبر، الشيخ إيه؟ أبو شبر، يعني لسه بادئ العلم، يقول لك الأصل في الإسلام التعدد. يا أخي لا اسكت، جبت منين الأصل التعدد؟ ده الإسلام جاء ليحد أو ليحد من التعدد ولا إيه؟ مش ده المنهج؟ جبت منين أنت الأصل ده؟ واضح؟ فبيبدأ يتكلم بلا علم ويأصل بلا علم، والناس يا عيني طيبين مش فاهمين حاجة بقى. نقول له أبدا يا ولدي، التعدد يكون لأسباب شرعية، وجدت الأسباب هو شرع، واحد لا تكفيه امرأة واحدة، عنده قوة وعنده طاقة وعنده ساعة مالية لا يمنع، توكل على الله، بس هيئ بيتك الأول وأتي بامرأة تكفلها، امرأة تكفلها وتعينها على أمر دينها ودنياها. طيب أمر ثاني، في ظل كثرة النساء وكثرة العنوسة وكثرة الأرامل، وأنا عندي مال لكن ما أقدرش أعدد، ما عندي الصحة، ها أعمل إيه؟ طب زوج شابا بمالك وافتح بيت مسلم وعف امرأة مع شاب. طب ما أنا أتجوزها، ما أنت مش قادر تتجوزها وتظلمها وتشتت بيتك وتضيع أولادك، ما دام مش قادر عندك المال. الواد سعيد ده مش متجوز، نجوزه مثلا يعني، ما دام عندك المال وعايز ترضي الرب جل جلاله يبقى تزوج فلان وتزوج فلانة، ما دام عندك فزوج. يبقى الزواج له التعدد، له شروطه نعم وله احكامه. قد تكون الزوجة الاولى مريضة او طرأ عليها المرض ولا تتمكن من اعطاق الزوج حقه، طب نقول للزوج ده ايه؟ يضيع؟ ينحرف؟ يرتكب الحرام؟ ولا نقول له في طريق شرعي؟ تزوج وبرضه ابقيها عليك وانفق عليها، ما تشردهاش وما تطلقهاش، ولا ايه؟ شو ده الاسلام؟ وهكذا. يبقى التعدد لا يخضع للاهواء، وذلك اذكر ان احدهم قعد يتمسح بالسنه، تعدد، طب استنى استنى، قلنا له والله في امراه عندها سته من الابناء وهي سوداء ما هياش بيضاء وكبيره في السن وعايزه كفاله، ايه؟ لا لا انا، يبقى انت مش عايز تطبق السنه وتعدي، انت عندك شهوه معينه، واضح؟ فمش عايز، ما ايه عشان نعرف الان في تعدد زوجات النبي العلل والحكم. امراه بلا عائل الان وانت بتتمسح في المنهج
وعايز تعدد ما هي اكفل دي وتزوج دي وانفك ما عندن عندن لا دي ما يرضاش معاش قال لك كنا فاكرينه اخ طلع فخ وعاملين لك حنين رايه التعدد ها ربنا يعافينا يا رب واياكم ويعلمنا ويفهمنا المنهج اللهم امين. فالاسلام ما انشا تعددا ولكن الاسلام وضع ضوابط للتعدد وحدد التعدد. يا جماعه اللي انتوا عندكم اكثر من اربعه ما ينفعش هم اربعه بس خلاص. طيب فالمراه جاءت النبي وقالت وهبتك نفسي فنظر اليها النبي ولم يتكلم إذن لم يؤمر عليه الصلاة والتسليم. فإذا برجل من الصحابة يجلس في مجلس النبي قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فرصة بقى زوجة جاهزة وجاية بلا مهر خلي بالك فما يعرفش أنت خاصة بمين بالنبي. فقال فزوجنيها هو فقير جدا. قال له النبي التمس ما تمهرها إياه. الله يبقى الهبة خاصة بمين بالنبي أنت تروح تجيب مهر. وذلك قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. شوف بقى الآية خالصة لك من دون المؤمنين هذه خاصة لك أنت الهبة دي خاصة بك أنت يا رسول الله وده من باب التكريم ومعرفة قدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال التمس ما تمهرها هات لها مهر. الرجل قام من المجلس انصرف إلى بيته ثم عاد قال يا رسول الله لا أجد ما أمهرها إياه ما عندي أي شيء. طيب قال له النبي التمس ولو خاتما من حديد خاتم. قام ذهب إلى بيته يعني يبحث فلم يجد حتى الخاتم مش لاقي. قال والله يا رسول الله لم أجد خاتما من حديد حتى ده مش عندي. سكت النبي وجلس الرجل فلما طال به المجلس استحيا يعني لم يلبى طلبه فقام منصرفا فدعاه النبي يا هذا هل معك من القرآن شيء؟ هو ده السؤال هل معك مين بقى اللي معاه من القرآن شيء؟ كثيرون يحملون حروف القرآن في قلوبهم لكن ليس معهم من القرآن شيء ليس معهم ليس معهم فاتحة الكتاب ليس معهم سورة الإخلاص. الله ايه ده معي يا اخوه معك يعني متدبر للاحكام عامل بالاحكام متقن للقران. وده اللي قالته امنا عائشه لما سئلت عن اخلاق النبي قالت كان خلقه القران. هل معك من القران شيء؟ قال نعم يا رسول الله معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. طبعا الصحابة كان معاهم القرآن كان معاهم القرآن. عمر يأخذ سورة البقرة في 10 سنين لا عن قلة حفظ أبدا ده عمر عالم الصحابة وفقيههم. أما 10 سنين يا عمر في سورة البقرة ده عندنا أولاد بيختموا القرآن في 8 شهور وعمر ياخذ البقرة فقط في 10 سنين. أيوة لماذا يا عمر؟ كان عمر يأخذ الآية من السورة فيتقن حروفها ويتدبر معانيها ويعمل بما فيها من أمر أو نهي ويصدق ما فيها من خبر ثم يطبق ذلك على أهل بيته ثم يدعو الناس إليها ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآية الثانية. منهج تلقي منهج تلقي معاه القرآن معاه القرآن. الآن تسأل معظم من يقرؤون القرآن من حملاته يا فلان سورة الإخلاص يقول فيها الرب جل جلاله: قل هو الله أحد. إيه معنى أحد؟ الله الصمد. إيه معاني الصمد؟ لماذا سميت الإخلاص بالإخلاص ولم يرد في طياتها لفظة الإخلاص؟ تجد قل من يجيبك، معهوش سورة الإخلاص، هو عنده الحروف لكن ليست السورة معه، لا يفهم معنى سورة الإخلاص. إنما الجيل اللي رباه النبي كان عنده القرآن، كان معاه القرآن، لما ينزل بعضهم منزلا وسألوا أهل المنزل أو القوم طعاما وزادا فأبوا، وهو من الاستعانة المباحة، ودول صحابة خلي بالك، جاعوا تركوا الأبواب نريد طعاما، الجماعة كان فيهم نوع بخل رفضوا اعطاءهم شيء، وإذا بسيد القوم قد لدغ أميرهم، لدغوا عقرب لدغوا حية، فأتوا إلى هؤلاء الصحابة وقالوا: هل فيكم من راق؟ عندكم حد يرقي؟ فإن سيدنا لدغ. قالوا: بشرط أن تجعلوا لنا جعالة، نسألناكم الطعام والشراب أبيتم، الآن أنتم تحتاجون إلى الطب والتطبيب والعلاج، ومين ده؟ سيد القوم، ده الزعيم، اجعلوا لنا جعالة، يعني مقابل مادي على الرقية. وإذا قال العلماء: يجوز أخذ الأجرة على الرقية لحبس الوقت وبذل الطب والخير، طب نبوي، انت بتروح للطبيب البدن تاخد موعد وتدفع روشتة ودواء، طب ما بالك بطبيب القلوب الذي يعالج بالقرآن والسنة إن كان من أهل التقوى والورع؟ نعم نعم، يجوز له أن يأخذ أجرة على حبس وقته وتفرغه لهذا الباب. قالوا: نجعل لكم جعالة. فاتفقوا على قطيع، في روايات الحديث كان حوالي 30 راس من الغنم، 30 راس من الغنم، يعني 30 خروف أو 30 معزة، مهم يعني، طبعا ده الزعيم، ده سيد القوم، إيه يعني 30 معزة؟ فقام أبو سعيد الخدري ورقاه بفاتحة الكتاب، كان يقرأ الآية ويدفل على الجرح، فما أن فرغ أبو سعيد إلا وقام السليم، والعرب تقول السليم تفاؤلا للمريض، يعني يقول لك السليم من باب التفاؤل، حتى قام السليم وكأنه نشط من عقال، كأنه كان مقيد وتفك وذهبت ما به من علة، فأخذوا المال فقالوا: لن نأخذ منه شيئا حتى نشهد النبي، نسأل النبي الأول هل يجوز ولا لا يجوز. أمة اتربت على المال، معاها القرآن، أمة معاها القرآن، فتتحرى مطعمها ومشربها. طيب، فذهبوا إلى النبي وقصوا عليه الخبر، فقال النبي له: وما أدراك أنها رقية؟ أي أنه تعجب من فقهه ومن علمه، ثم قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أشترك معكم كمان، صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن أبا سعيد كان معه سورة الفاتحة، لما يقرأ الآية عارف معنى الآية، بيقرأ بيقين، مش حضرتك بقى يقول لك الواد مرقين حملت لعب شفايفك ولا أنت مدرك ولا أنت فاهم بتقرأ إيه والاسم بتركب، لا، اللي بيرقي هذا يتدبر الآية، يعلم أن هذا قول الله الذي قال في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، ما قالش دواء، لأن الدواء قد يكون فيه الشفاء وقد لا يكون، إنما القرآن شفاء يا إخوة مش دواء، وذلك طبيب الدنيا يصف لك الدواء، إنما الشافي هو من؟ الله. يبقى القرآن شفاء مش دواء، اوعى تقول دواء، لا لا لا، الدواء قد يؤثر وقد لا يؤثر في المرض، إنما الشفاء الذي يقطع المرض بأمر الله رب العالمين. فأبو سعيد كان معه سورة إيش؟ الفاتح. لذا قال له: هل معك من القرآن شيء؟ معي يا إخوة صحبة القرآن. المعية عن الملازمة. الله أكبر. قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: أسمعنيها. سمعني السور اللي عندك. فلما قرأها قال له النبي: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. يعني ايه؟ البعض احيانا بيفهم الحديث ده فهم خاطئ، يقول لك ما انا حامل القرآن اتزوجها من غير مهر. يعني يقول لك لا، ده معنى زوجتكها بما معك يعني مهرها تعلمها الصور دي. ما انت ما عندكش مال، يبقى القرآن معاك تعلمها ده. يبقى مهرها اذا كان عندك سورة البقرة والآل عمران والنساء مثلا، يبقى مهرها ايه؟ انك تحفظها هذه الصور بمعانيها بتدبرها بأحكامها. لما تعلمها توفي المهر، ما علمتش لسه عليك دين. واضح؟ فهمت دي يا شيخ سعيد؟ مش يقول لك خلاص ما انا معايا القرآن. طب معاك انت، هي في مهرها، هي فين مهرها؟ طيب، فالشاهد هنا يا إخوة إن المرأة وهبت نفسها للنبي، فنظر النبي ولم يتكلم، أي أنه لم يؤمر، لأن النبي زوج بعد خديجة، كان يتزوج بأمر السماء أي بأمر الله رب العالمين. فلما ماتت خديجة رضي الله عنها نزل جبريل عليه السلام وصورة عائشة في كفه وقال: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك هذه زوجك في الدنيا وفي الجنة. ما صلى عليه. فعقد عليها النبي، وبعدين تزوج بميمونة رضي الله عنها في مكة قبل الهجرة. عقد على عائشة فقط لكن بنى في المدينة، إنما تزوج ميمونة لفقدها لزوجها في الإسلام، فيؤمر النبي بالزواج منها. الله أكبر. وهكذا أم سلمة يؤمر النبي بالزواج منها. لماذا؟ زوجها أبو سلمة ينال الشهادة في سبيل الله وتحتها أولاد، تزوجها يا رسول الله. وهكذا وهكذا صفية وغيرها وحفصة زوجها ينال الشهادة، يعرضها عمر على الصديق، يعرضها على عثمان، أحدهم يسكت والثاني يرفض فيتزوجها النبي بأمر الله. وهكذا. يبقى نقول لك النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة. طب هل في حكمة من تعدد زوجاته صلوات ربي وتسليمه؟ نعم، حكم جليلة. الحكمة الأولى حكمة علمية. حكمة إيش؟ علمية. لماذا؟ لأن هناك من الأحكام في فقه المرأة المسلمة لا يقوم بها إلا المرأة المسلمة، فكان لزاما من تعدد زوجاته ليقمن بهذا الواجب في تعليم نساء المؤمنين كل ما يتعلق بأحكام المرأة المسلمة. لأن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من خصائصه ومن صفاته أنه كان أشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاة وأزكى التسليم. دخل الوقت؟ طيب، يا ريت نغلق الأذان. الله يبارك لكم، اللي عنده أذان يغلقه. بارك الله فيكم. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من البكر في خدرها، ولذلك عندما جاءت المرأة تسأل النبي عن أمر الغسل من الحيض أمرها النبي إذا رأت الطهر أن تغتسل، وبين لها كيف تغتسل، ثم قال: ثم خذي قرصفة قطعة قط وطيبيها وتطهري بها. المرأة مش فاهمة إزاي يعني. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ كيف؟ احمر وجه النبي وقال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فاشتد حياء نبينا قال سبحان الله تطهري بها. فقامت إحدى نساء النبي وأمسكت بيدها وجبذتها إليها وقالت تتبعي بها أثر الدم. دي صعب يقولها النبي، يعني بعد الغسل من الحيض بتجيبي قطنة تحطي فيها طيب بلا كحول، مش البرفان حتى لا يؤذيها، طيب يعني زيت خالص طيب، واضح؟ وتيجي في موضع الدم وتايه تنظف الموضع بس بالطيب حتى يزول أثر الدم، حتى تزول الرائحة. فدي أمور لا يصلح لها إلا من النساء. لذا كان من ضمن الحكم حكمة تعليمية، ونكمل عقب النداء إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فكما ذكرت أن من حكم تعدد زوجات النبي الحكمة التعليمية، وهي أن يقمن أي زوجات النبي أمهات المؤمنين بتعليم نساء المؤمنين الأحكام الخاصة بهن، خاصة التي لا يصلح لها الرجال، ويكون فيها نوع من الحياء والحرج، فتقوم المرأة بهذا الواجب. من الحكم أيضا الحكم الاجتماعية، الحكم الاجتماعية. كلنا يعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابا مقربين ملازمين له، كأبي بكر الصديق رضي الله عنهم، كعمر الفاروق رضي الله عنهم، كعثمان بن عفان رضي الله عنه، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يدخلون بيوت النبي في أي وقت، ملازمين ملاصقين، هم وزراؤه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكان من الحكمة الاجتماعية صيانة لبيوت النبي وحفظا لجناب النبوة حتى لا تطعن من أعدائها، أن هؤلاء المقربين من رسول الله لابد أن تربطهم به رابطة المصاهرة حتى يدخلوا بيوت النبي في أي وقت شاءوا. فيتزوج نبينا عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. إذن أبو بكر الصديق يدخل في أي وقت بيوت النبي، حمى النبي، ابنته تحت النبي، فمش ممكن لو أحد رأى صديق يدخل بيت النبي فعدم وجود النبي إنه يشكك في النبي. خلاص، من أبو بكر؟ حمى النبي، ابنته تحت النبي، أم المؤمنين، أدي واحد، عمر، حفصة ينال زوجها الشهادة في سبيل الله، عمر يعلمنا المنهج ويقتدي بالعبد الصالح الذي قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، عندما رأى أمانته وقوته. لذا من المنهج إن رأيت لابنتك الدين صاحب الخلق والدين الذي يصونها، أقول صاحب الخلق والدين مش المزيف الدعي، يقول لك ما هو ده أخ صالح، فين؟ إيش عرفك إنه صالح؟ ما أدراك، ما أدراك إنه صالح؟ هل تعاملت معه؟ رضي الله عن فاروق الأمة لم يضع لنا الضوابط، فيقول سائلا عن بعض الرجال يا فلان تعرف فلانا؟ قال أعرفه. فشوف فقه عمر، قال له أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. طبعا كانت الجيرة قديما هكذا، اليوم بتبقى أنت في بيت ما تعرفش جارك اسمه إيه، يبقى أنت لا تعرفه حتى وإن كنت جارك. إنما الجيرة قديما كان في حاجة اسمها الأخوة الصادقة، الجار يعرف جاره، يخدم جاره، يرفع الحرج عن جاره، كان جار. لا كأيامنا نسأل الله السلامة. وطبعا قد يكون البعض معذورا في هذا الباب بسبب خراب الذمم وضياع الأخلاق، إلا من رحم ربي وعصى. احنا بنعيش يا إخوة في زمن نسأل الله السلامة منه، اللهم أمين. طبعا مش من الزمن نفسه، ولكن من أحوال الناس، لأن العيب ليس في الزمان ولكن فينا نحن، كما قال القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا، لأن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن المعادن ويكشف الأخلاق. وذلك يقول لك الغربة تكشف، لما تكون في غربة مع بعض الناس بتتعرف عليهم صح. في الغربة تكشف المعادن، في السفر تكشف المعادن. قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ اتعاملت معه ماديا في بيع وشراء، في قرض، خد منك قرض وازاي رجعه ولا ما رجعهوش، اكلك ولا عمل ايه وانكر انه خد ولا ايه؟ شوف انت اليومين دول ناس، الله السلام. قال: لا. قال: لعلك رأيته يركع ويسجد في المسجد. قال: نعم. قال: انت لا تعرفه. ده في زمن مين؟ في زمن عمر، في زمن عمر، يا رب سلم. فاذا لابد يكون دين، يعني يوضع تحت كير الاختبار، مش التزام ظاهري فقط. ماشي، ما هم شكلهم على السنة ويهدمون السنة ويطعنون في علماء السنة ويهدمون دعاة السنة ويفسدون في أرض الله رب العالمين. ها، ايه رأيك؟ ما هو شكله اهو، ويمكن لحيته اكبر من لحية الشيخ. لا، ده الدين يا إخوة عقيدة صحيحة، خلق كريم، منهج سديد في الفهم. هذا محتاج لاختبار وامتحان. لما يجي لك ولد كده عشان ياخد بنتك، لازم تختبر دينه وخلقه. دي بنتك فلدة الكبد، فيش فيها تهاون هنا، يبقى لابد أن تنتقي لها زوجا صالحا. فعمر يطبق المنهج الآن، ذهب إلى أبي بكر الصديق، قال: يا أبا بكر، إن حفصة ابنتي نال زوجها الشهادة في سبيل الله، وهي تعي القرآن في صدرها عن ظهر قلب. شوف فقه عمر بقى. فنظر إليه الصديق ولم يرد، واستأذن وانصرف. حزن عمر ووجد في نفسه من أبي بكر. طب يرد علي؟ يقول: لا. واضح؟ ما قالش. طيب من بعد الصديق في الفضل؟ عثمان ابن عفان. عثمان كانت تحته رقية بنت رسول الله، وماتت وهو بلا زوجة الآن، وهو بلا زوجة. طب فرصة. فذهب إلى عثمان وقال: يا عثمان، إن حفصة ابنتي نال زوجها الشهادة في سبيل الله، ويتع القرآن الكريم عن ظهر قلب. فقال عثمان: يا عمر، لست بحاجة إلى زواج الآن، لا أريد الزواج الآن، حزين على زوجي وفاء، إنها بنت رسول الله لحكمة. ماذا يصنع عمر؟ قال: والله لا أشكوهما إلى رسول الله، أروح أشتكي للنبي. فأتى النبي وقال: يا رسول الله، عرضت حفصة ابنتي على أبي بكر فلم يجبني، وعرضتها على عثمان فرفض. فقال له النبي: لا تحزن يا ابن الخطاب، سيتزوج عثمان من هي خير له من حفصة، وسيتزوج حفصة من هو خير لها من أبي بكر وعثمان. سيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله، وسيتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عمر خارج بيكبر، ده مش جاء ليعرض ابنته على النبي ابدا، ده جاي يشكو صاحبيه. في الطريق اعترضه الصديق، قال مهلا يا ابن الخطاب، هل وجدت مني؟ فقه الصحابة. قال كان وجدي منك أشد، يعني زعل منك أنت جديد قوي. عثمان رفض وأنت لم تجبني. قال يا عمر أما أني لم أجبك على طلبك لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه. الوحي جه للنبي وأخباره يتزوج مين، والنبي قال لي الكلام ده إنه يتزوج حفصة. وأما أني لم أخبرت فما كان لأبي بكر أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان يزوج مش بيتزوج، بأمر. فزوج النبي عثمان ابنته رقية، يبقى عثمان يدخل بيت النبي في أي وقت. ماتت رقية فزوجه النبي أم كلثوم، يبقى عثمان يدخل بيت النبي في أي وقت. طيب، وذلك يلقب عثمان بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. وعمر ناخد من عنده حفصة، والصديق ناخد من عنده عائشة، يبقى عمر يدخل بيت النبي في أي وقت، الصديق يدخل بيت النبي في أي وقت. طيب بقي علي، نديه فاطمة. الله أكبر، يبقى دي حكمة اجتماعية حتى لا يساء الظن ولا يتهم بيت النبي. لما تلاقي الصديق داخل في أي وقت، المنافقين في المدينة بيقول لك النبي مش موجود، ودي فرصة لهم، لأنهم هدفهم إيه؟ هدم الإسلام والطعن في صاحب الرسالة عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب يبقى دي اسمها الحكمة الاجتماعية. في عندنا الحكمة السياسية، حكمة سياسية. يعني حكمة سياسية تأليف قلوب بعض القبائل البعيدة عن الإسلام عن طريق زواج النبي منهم، كما فعل النبي بجويرية رضي الله تعالى عنها أرضها. بعد غزو بني المصطلق، أبوها كان زعيم بني المصطلق من اليهود، وهي وقعت في الأسر، فالنبي قال خيروها بين الإسلام والزواج برسول الله، اختارت الإسلام والزواج من النبي. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا بجميع أصحاب النبي يقولون أصهار رسول الله تحت أيدينا أسرى، فحلوا وثاقهم وحرروهم، فدخلوا جميعا في دين الله أفواجا، فكانت بركة على قومها، بركة حكمة سياسية. وكذلك حدث مع صفية بنت حيي رضي الله عنها، أبوها حيي ابن أخطب من زعماء اليهود، فكان زواجها النبي بارك على قومها وهدأ من عناد بعضهم بزواجها من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي سميها الحكمة السياسية. وفي الحكمة التشريعية من تعدد زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالله تعالى زوج النبي لحكم جليلة، وهذا التعدد كان كما ذكرت لكم، الإسلام لم ينشئ ولكن جاء الإسلام ليحدد. فبعد أن كان في العرب الرجل تحته 10 و8، جاء الإسلام فقال 4 فقط للرجال، اللي تحته 10 فارق 6، اللي تحته 8 فارق 4، وأمسك عليك 4. أما النبي هذا خاص بالنبي، من خصوصيات النبي إن تعددت زوجات النبي للحكم التي ذكرت كما قال العلماء. فالشاهد هنا المعية، عشان ترجع بقى ما تتوهش مني، بلال كان مع النبي صح، لكن بلال مع النبي قلبا وقالبا، كان سمع بلال للنبي سمع استجابة، وكان فقه بلال لما يقوله النبي فقه استجابة وقبول واتباع، وكان بصر بلال للنبي رأى فيه النبوة، رأى فيه يوحى إليه فآمن واتبع، بخلاف أبو جهل. كان بصر أبو جهل النبي رأى فيه يتيم بني هاشم، كيف يتبع يتيم بني هاشم. طيب كان تدبر أبي جهل لما يقوله النبي، تلقي اعتراض وصد ومعادات. كان سمع أبي جهل لما يقوله النبي سمع اعتراض ونفور وإعراض. لذلك لما تقرأ القرآن شوف حال الكافرين في النار في سورة الملك، وقالوا لو كنا نعقل. أيوة صحيح يعني. طب الحمد لله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، طب ما كانوا بيسمعوا ولا إيه؟ وده كلام أبو جهل في النار وأبو لهب، بيسمعوا ولا لا؟ عندهم سمع أهو. ده بيقولوا وقال لو كنا نسمع. كيف؟ أي لو كنا نسمع سمع استجابة واتباع، أو نعقل، لو كنا نعقل ونتدبر ما يقوله فنتابع، لكننا سمعنا سماع اعتراض وتلقينا عنه المنهج، تلقي اعتراض وعدم استجابة. ولذلك قال عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، عياذا بك الله. يبقى الصنف ده من الناس فيما يتعلق بالاستعانة لا يعبدون الله تعالى ولا يستعينون به، شبههم بالأنعام، تراهم يرتعون ويهيمون في هذا الكون كالبهائم، لا هم له إلا أن يأكل ويشرب وينام، لا عبادة ولا ذكر ولا استعانة. وهذا هو النوع الثاني من أقسام الناس بالنسبة للاستعانة، إن قدر البقاء. وكان اللقاء نقف مع الصنف الثالث، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لأن دلهم أقسام ومحتاجين لتفصيل. فإن شاء الله في مثل هذا اليوم إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.